ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء.
نشرة المساء الإخبارية.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، وأستهلها بأبرز العناوين. وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة بعد اختتام سلسلة مباحثات لأسابيع بالقاهرة ناقشت أزمات غزة وأفق المصالحة الداخلية. التشريع ينتقد اعتماد الموازنة الحكومة دون عرضها عليه ووقف العمل بقانون التقاعد المبكر للمدنيين. كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد تجميد الاحتلال قرار فرض الضرائب عليها، والهيئة الإسلامية المسيحية تصف ذلك بالإنجاز الجديد. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس المكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء اليوم. قال مراسلنا إن وفد حماس برئاسة هنية عاد إلى القطاع مختتما زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة استمرت قرابة 3 أسابيع. وكانت حماس قالت إن زيارة الوفد تأتي ضمن ترتيبات مسبقة وبإطار جهودها للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهل غزة وفكفكة أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع لحافة الهاوية. وأشارت لأنها ستبحث استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011-2017 ولدفع الجهود المصرية لإتمامها. يأتي ذلك فيما يستمر الوفد الأمني المصري بلقاءاته في قطاع غزة دفعا لعجلة المصالحة، في حين ترشح بعض المعلومات عن وجود قرار لدى حركة حماس بتسليم الجباية الداخلية التي تعدها الحكومة حجر الأساس لصرف رواتب الموظفين. وفي الوقت ذاته وصل مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد للقاهرة لبحث عدة ملفات من بينها معبر رفح والكهرباء. لؤي حجازي تابع الموضوع وعد لنا التقرير التالي.
لليوم الرابع على التوالي يواصل الوفد الأمني المصري لقاءاته المكوكية بين جميع مكونات المشهد السياسي في قطاع غزة بحثا عن ترياق للمصالحة التي تعطلت مؤخرا مع تسجيل القضية ضد مجهول. حركة حماس التي تقول أنها دوما ما تقدم من أجل إبقاء عجلة المصالحة في حالة دوران أكدت أنها مستعدة لتسليم الجباية الداخلية مقابل أن تضمن مصر صرف حكومة الوفاق رواتب لموظفي غزة، وهو الأمر الذي قد ينفذ خلال الأيام القليلة القادمة وفق تصريحات لمصادر مطلعة جاءت على صحيفة القدس العربي. في المقابل يرى الوفد الأمني المصري أن استعداد الحكومة صرف رواتب 20,000 موظف من غزة بالخطوة المهمة التي يمكن البناء عليها. الخطوة الثانية وفق تلك المصادر إعطاء حكومة الوفاق مهمة الإشراف على الشرطة والدفاع المدني، وهو ما يفسر وجود اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية بغزة قادما من رام الله ممثلا عن وزير الداخلية. وعن كل اللقاءات التي جمعت الوفد الأمني المصري بطرفي المصالحة وآخرون أكد الوفد المصري إيجابيتها جميعا، إلى ذلك عقد الوفد الأمني المصري اجتماعا في غزة مع نظم مهنا مدير هيئة المعابر والحدود، جرى خلاله مناقشة عملية فتح معبر رفح بشكل دائم، وهذا ما حمله أيضا مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد للمسؤولين المصريين خلال زيارته الحالية وعدم ربط فتح المعبر بالوضع الأمني في سيناء. عزام الأحمد أيضا سيطلب من مصر رفع قدرة خطوط الكهرباء المصرية المغذية للقطاع من 26 ميجا وات إلى 50 ميجا، إضافة لإجراءات لتخفيف الحصار عن غزة، وهو ما يبحثه أيضا وفد حماس المتواجد في القاهرة منذ 3 أسابيع.
وكانت حركة حماس قالت إنها أكدت للوفد الأمني المصري الذي يزور غزة منذ 3 أيام حرصها على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق التفاهمات المصالحة. وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن حركته أكدت حرصها على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق المصالحة، وأنها قدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المسار، وستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه. إلى ذلك أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن حركته جاهزة لتسليم الجباية الداخلية لحكومة الوفاق، لكنها تريد ضمانات بدفع رواتب أو أجزاء منها حتى لا يترك الموظفون بلا رواتب والوزارات بلا موازنات. وانتقد رضوان نية الحكومة استيعاب 20,000 موظف فقط من موظفي غزة واستثناء 20,000 آخرين، وأشار لأن توصيات اللجنة الإدارية والقانونية تضمنت استيعاب كل الموظفين وأنهم بحاجة إلى آلاف الموظفين الجدد. وأكد رضوان التزام الحركة بشكل دقيق وأمين باتفاقات القاهرة وما تم التوقيع عليه. في سياق ليس بعيد، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي دكتور أحمد بحر أن رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله والمتنفذين في السلطة واهمون، كما قال، حال اعتقادهم أن من شأن التمكين هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال ما سماه بالابتزازات المالية.
عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله؟ وما هو مفهوم التمكين لديهم؟ إن السيد الحمد الله وقادة الاحتلال والمتنفذين في السلطة واهمون إذا كانوا يعتقدون التمكين لديهم هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال هذه الابتزازات المالية التي يمارسونها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وطلب بحر من الوفد الأمني المصري المتابعي لمجريات المصالحة التدخل، والطلب من حكومة الوفاق عرض الموازنة المالية للعام الحالي لإقرارها، محذرا حكومة الحمد الله من خطورة الإجراءات غير الدستورية والقانونية.
ونطالب الإخوة في الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة والذي يرعى المصالحة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله بضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018 على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للقانون. كما نحذر حكومة الحمد الله من خطورة هذه الخطوات غير الدستورية وغير القانونية.
قال الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إن الحكومة في جلستها الأسبوعية أكدت على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة العمل من أجل تحقيق المصالحة الداخلية والعمل على إنقاذ أبناء الشعب في قطاع غزة من أزماته الحالية.
أكد مجلس الوزراء في جلسته هذا اليوم على سياسة الحكومة تجاه المحافظات الجنوبية والتي تتمثل في تكثيف الجهود وزيادة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك الأمر من أجل إنقاذ أهلنا وأبناء شعبنا في القطاع. وأكد مجلس الوزراء أن كل ما تطلبه الحكومة في هذه المرحلة هو التمكين على صعد الجباية والأراضي والقضاء والمعابر والأمن الداخلي والموظفين القدامى.
من جهتها دانت حكومة الوفاق على لسان النطق باسمها المحمود سن القانون الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين الاحتلاليين الإسرائيليين أنهم يقومون بإجراءات عقابية ضد أبناء شعبنا العربي الفلسطيني. فلنأخذ مثلا هذا ما يسمى بقانون جثامين الشهداء الذي يسمونه بين قوسين قانون جثامين الشهداء، لنجد بأن ما يترتب عليه وما يتم الحديث عنه هو لا يخرج عن إطار الإجراءات العقابية والعقوبات الجماعية التي تشكل مخالفة أيضا كافة المواثيق والقوانين الدولية المدانة.
قال ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد أنه تم إيقاف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعادة كافة الموظفين القدامى بالقطاع لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية وفق الحلو. وأضاف أنه فيما يخص الموظفين العسكريين، في حال وجود كشوفات لتقاعد العسكريين ستنشر بعد استيفائها للشروط اللازمة. وأشار إلى أن الهدف من إحالة بعض العسكريين إلى التقاعد هو لإصلاح الأجهزة الأمنية، إضافة لتوظيف وتشغيل عدد من الشباب بدلا من المتقاعدين.
لا شك أن الموظفين الذين تم إقامتهم في فترة عن العمل وانقطاعهم من العمل سيتم العمل على عودتهم كاملا وتمكينهم من وظائفهم في المؤسسات الحكومية المشتركة، وهذه أمور مرتبطة في بعضها البعض حيث سيكون المصالحة ملفات متكاملة، ولدينا ملفات أخرى تحت البحث كالقضاء والأمن والجباية وأمور متعلقة أخرى، ولكن هناك تقدم إيجابي في مباحثات العمل حول المصالح. تمت صلاحية القانون في الجلسة الثلاثاء الذي مضى، وتمت وقف استعمال القرار بكون التقاعد المبكر من المدنيين والعسكريين. الآن تم إحالة عدد كبير منهم، وطبعا هذا الهدف منه والغاية هم إصلاحات أمنية وأجهزة، وإضافة إلى توظيف وتشغيل عدد من العاملين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة والضفة الغربية.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل اعتصام لمهندسي العقود بوكالة الأنروا بعد إنهاء خدماتهم في غزة.
للسياسة دلالات وانعكاسات، وللأحداث الراهنة تأثيرات وارتباطات. نراقب السياسة في ميدان أحداثها ونحللها من زواياها المختلفة. نقف على أسباب أحداث المشهد الفلسطيني ونتائجه. نفرد المساحة للوقوف على آخر التصريحات والمواقف والتوجهات والمصالح السياسية وأهم أحداث الأسبوع. كل هذا وأكثر في برنامج ما وراء الخبر الذي يأتيكم الأربعاء الساعة 7:30 مساء.
أهلا وسهلا بكم من جديد. فتحت كنيسة القيامة في القدس المحتلة أبوابها، وذلك بعد أن تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرارها بفرض ضرائب على الكنائس بالقدس، وذلك بأثر رجعي منذ عام 67. وكانت بلدية الاحتلال بالقدس قالت إنها ستجمد إجراءات جباية الضرائب البلدية التي جرى اتخاذها بحق الكنائس في المدينة. وكانت بلدية الاحتلال في القدس أعلنت الأحد الماضي عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة، والتي تبلغ عددها 882 عقارا وملكا. المزيد من التفاصيل مع أيمن ياسين.
معركة خاسرة يخوضها الاحتلال بالقدس بعد انتصار كنيسة القيامة في وجه القرارات الإسرائيلية وفتح أبواب الكنيسة في وجه الحجاج. رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قررا إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية على الكنائس المقدسية والمسمى بالأرنونة وتجميد القرار. والكلمة لراعي كنيسة الروم الأرثوذكس إلياس عود:
عندما طلبنا أن نسأل لماذا هذه الضرائب، ماذا تفعلون، لماذا أوقفتم جمدتم الأرصدة، كانت الإجابة ادفعوا ثم تعالوا تحدثوا. ولكن اليوم بعد هذا الموقف الشجاع للكنائس في مدينة القدس نرى البيان الذي صدر من مكتب نتنياهو بالتشاور مع رئيس بلدية الاحتلال أنه جمد القرارات كلها، أعاد الأرصدة، ألغى كل شيء، كل الإجراءات ألغيت.
الطائفة المسيحية في القدس وبعد إغلاق دام 3 أيام خرجت في مسيرة حاشدة من حارة النصارى نحو الكنيسة المغلقة احتجاجا على سياسة الاحتلال.
يجب أن يكونوا أصحاب مواقف، يا من حل كامل يا بلا منه، التشميد ضحك على اللحى.
الاحتلال الخبيث يريد أن يلتف عن على الحراك الشعبي الذي بدأ يصحو في مدينة القدس، ومنظر إغلاق كنيسة القيامة الذي هز جميع المقدسين بمسلميه ومسيحيه.
إصرار الكنيسة على عدم الخضوع لقرارات الاحتلال وبلدياته في القدس وثبات المسيحيين على أرضهم أجبر الاحتلال على التراجع عن قراره. والكلمة هنا لرئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس حنا عميرة:
الكنائس لن تستطيع أن ترضخ لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية، هي ضرائب عدوانية تستهدف خنق الكنائس والمؤسسات التابعة لها، أكثر من 130 مؤسسة تابعة للكنائس في القدس.
ويتساءل كثيرون عن المرحلة المقبلة، هل تتطور الاحتفالات بتجميد القرار لتصبح مظاهرات لتطبيق القانون الدولي وإعفاء جميع المقدسيين من الضرائب، أم سيستمر الاحتلال في إجراءاته التعسفية؟
إلى ذلك، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة بعد تجميد ضريبة الأرنونة انتصارا جديدا يكمل انتصار المسجد الأقصى المبارك بعد إزالة البوابات. وجددت الهيئة إشادتها واعتزازها بالموقف الموحد والحازم لرؤساء الكنائس في القدس والذي رفض فرض ضريبة الأرنونة حفاظا على الموقف التاريخي للكنائس. في مشروع استيطاني خطير، أطلق الاحتلال مشروع اسمه أوميجا في القدس المحتلة، والذي يرتكز على قضم الأراضي في القدس والذي يهدد بتغيير معالم المدينة. حكومة الاحتلال من خلال جمعية جلعاد ستنفذ المشروع السياحي، الهدف الرئيس منه أو الرئيس منه هو تهويد المدينة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاريعها التهويدية والاستيطانية بالقدس المحتلة، فتحت ذريعة تطوير السياحة تسابق جمعية إلياد الاستيطانية الزمن لفرض وقائع من خلال الإسراع بمشاريع في منطقة سلوان والطور وجبل الزيتون. فبعد المصادقة على مشروع القطار الهوائي الذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق، وبعد تدشين الحدائق التوراتية بالقصور الأموية وتدشين شبكة الأنفاق وربطها بساحة البراق لتمتد تحت القدس القديمة، يتم في هذه المرحلة التحضير للمشروع السياحي الاستيطاني أوميجا، أو ما يعرف بالنزول على حبل. يوضح تفاصيل المشروع الخبير في شؤون القدس جمال عمر:
هذا المشروع يدعي الذين يقومون عليه بأنه أكبر وأطول منطقة انزلاق على الحبال ستكون في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء عام 48 أو 67.
جمعية إلعاد الاستيطانية كانت قد حصلت على تراخيص لبناء أطول أوميجا في المنطقة والتي ستقام بالقدس المحتلة، وينضم هذا المشروع إلى مشاريع أخرى للجمعية، وسوف يمتد بطول 784 مترا من منتزه أرمون هانسيف إلى غابة حي أبو طور. معارض المشروع أكدوا أنه سيضر بمناظر الحوض التاريخي للقدس ولا يتناسب مع طابع المدينة، والحديث لعضو هيئة الدفاع عن أراضي القدس فخري أبو دياب.
ضم هذه الفترة الذهبية بالنسبة للاحتلال بعد أن أخذ الشرعية من إعلان ترامب لتغيير واقع وطابع هذه المدينة المقدسة ولربما تغيير وتشتيت المشهد.
هذا المخطط يندرج ضمن السياسات الاستيطانية والتهودية للمؤسسة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة من خلال سن مجموعة قوانين وتشريعات تصب في اتجاه السيطرة الجغرافية والديموغرافية على المدينة المقدسة على طريق تهويد المدينة بالكامل وطرد سكانها الأصليين.
قال سعيد الخروبي عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية أن قرار الكنيسة بسن قوانين لاحتجاز جثامين الشهداء يؤكد مدى تطرف وعنصرية حكومة الاحتلال.
يعني نحن تعودنا في هذه الدورة على حزمة من المشاريع القوانين التي ترقى إلى مستوى قوانين عنصرية، ولا شك بأن يمينية هذه الحكومة وتطرفها أوصلها إلى هذا الحد، وآخرها كما قلت هو القانون يعني الغير مبرر بالنسبة لاحتجاز جثامين الشهداء وتحديد آلية الدفن وإعطاء صلاحيات كبيرة لرجال الشرطة.
وأوضح الخروبي على أن القانون يسمح لقادة الشرطة الإسرائيلية بتحديد عدد المشاركين في الجنائز وكذلك وقت الدفن.
آمر الشرطة أو قائد الشرطة في المنطقة بتحديد عدد المشاركين، تحديد ساعة الجنازة، تحديد كل الترتيبات لهذه الجنازة، ولذلك عمليا قوة كبيرة لقائد الشرطة في المنطقة. طبعا التبرير هو لكي لا تكون هنالك يعني عملية مظاهرة ضخمة ويعني أن لا يعبر الناس عن موقفهم تجاه هذا الشهيد، وطبعا هذه أفكار مرفوضة جملة وتفصيلا.
إذن
نظم العشرات من مهندسي العقود في الأونروا اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بقرار إنهاء خدماتهم، واحتشد هؤلاء أمام مقر الوكالة وسط لافتات وشعارات تطالب بحقوقهم وتجديد عقودهم جراء خدمتهم في لأكثر من 7 سنوات في وكالة الأونروا. وحمل إيهاب الزيان في كلمة ممثلة عن موظفي العقود وكالة الغوث الدولية تبعات ما أدت إليه الأمور وإجبار المهندسين إلى اللجوء والاعتصام بعد إغلاق الأبواب والحوار أمامهم. يأتي ذلك في وقت شارك العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة غزة في وقفة تضامنية مع وكالة الغوث، خاصة بعد قطع المساعدات الأمريكية عنها الذي أثر بشكل ملحوظ على خدماتها وجعلها تعتمد على نظام التقليصات. غازي العلول والتفاصيل.
الاحتجاجات على تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لا زالت مستمرة في ثاني أكبر الفعاليات المناهضة لتلك التقليصات. مدينة خان يونس كانت على موعد مع مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من اللاجئين تقدمهم موظفو الوكالة، وذلك ضمن حملة أطلق عليها الكرامة لا تقدر بثمن الرافضة لمشروع تصفية قضية اللاجئين. والكلمة هنا لرئيس قطاع التعليم في الوكالة محمد حمدان.
نحن كلاجئين فلسطينيين لا نستجدي ولا نأخذ منهم معوزتنا، وإنما هذه حقوقنا كلاجئين أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. هم يدفعون ثمن جريمتهم عندما سرقوا فلسطين وأعطوها للاحتلال، وبالتالي نحن لن نسلم ولن نستسلم حتى العودة وتقرير المصير بإذنه تعالى.
المشاركون بدورهم طالبوا الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى أن تأخذ على عاتقها دعم وتمويل وكالة الغوث، وذلك بعد سلسلة القرارات الأمريكية بالتقليص. والكلمة لرئيس اتحاد العاملين في الأونور وأمير المسحال.
طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تأخذ بدورها الحاسم اتجاه تمويل هذه المؤسسة التي أنشأت بقرار منها عام 1949 حتى إقامة الدولة المستقلة وتقرير حق العودة وفق القرارات الدولية.
ويرفض اللاجئون أي تقليص لخدمات الوكالة والتي يتلقاها أكثر من 1,000,000 لاجئ في قطاع غزة، ويعتبرون ذلك مساسا بحقوقهم الإنسانية التي وجدت من أجله الأونروا.
بدوا يقلصوا كل خدماتهم، كل خدمات الوكالة في المشافي وفي المدارس، وأنه حيصير في أكثر من 50 طالب في كل فصل، ودوبهم الفصول متحملين 40 طالب يعني. وفي آخر إشي إحنا بنحكي بنتمع قضية اللاجئ، هاي قضية مستحيلة تنمحي، بدها تنمحي نعود لأراضينا، هاي القضية بدها تنمحي.
حراك اللاجئين يؤشر إلى حجم تردي الأوضاع الإنسانية الذي وصلوا إليه، وينذر بانفجار سيطال المنطقة بأسرها عبر مواصلة التضييق والضغط من خلال الحصار الإسرائيلي وتقييد وصول المساعدات إلى سكان القطاع.
وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة بعد اختتام سلسلة مباحثات لأسابيع بالقاهرة ناقشت أزمات غزة وأفق المصالحة الداخلية. التشريع ينتقد اعتماد الموازنة دون عرضها عليه ووقف العمل بقانون التقاعد المبكر للمدنيين. رئيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد تجميد الاحتلال قرض فرض الضرائب عليها، والهيئة الإسلامية المسيحية تصف ذلك بالإنجاز الجديد. شكرا لكم، نلقاكم بعد قليل في برنامج ما وراء الخبر.